العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة العاشر من شهر الله رجب عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في أحاديث الإيمان على حديث أبي بكر بن شيبة وأبي كريب، حديث معاذ بن جبل، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يا سانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا زكريا بن إسحاق حاء وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. قال: حدثنا قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا طاعوا بهم فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم.
هذا الحديث حديث معاذ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فيه دلالة صريحة على أن الصلوات 5 هي 5، لأن هذا الحديث كان في آخر الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يفرض على الناس صلوات غير هذه الصلوات 5. وأيضا فيه دلالة على وجوب اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وقد أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من عدة الطرق. الأول من طريق شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف المعروف، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي، وإسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد، ويقال له أيضا الحنظلي التميمي النيسابوري. جميعا يعني هؤلاء المشايخ الثلاثة جميعا عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام الجبل المعروف، وكان من الأئمة النوادر الذين عرفوا بالسمن، وكان يقال له: كيف سمنت؟ قال: بفرحي بالإسلام. قال أبو بكر: حدثنا وكيع. لاحظوا الآن دقة الإمام مسلم ودقة المحدثين في الرواية، أن أبو كريب قال: حدثنا وكيع، والآخران أبو بكر قال: حدثنا وكيع، والآخران أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال عن وكيع. شوف الدقة. عن زكريا ابن إسحاق، وهو زكريا ابن إسحاق المكي، عن قال: حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي المكي عن أبي معبد المكي مولى عبد الله ابن عباس عن ابن عباس، وهو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، ويكنى بأبي العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة الأربعة. عن معاذ بن جبل، في بعض الأسانيد إسقاط معاذ، وهذا يسمى مراسيل الصحابة كما في الإسناد الذي بعده، وفي بعضها عن معاذ بن جبل، ولا يبعد أن يكون لا سيما في مثل هذا الحديث أن يكون ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ بن جبل ثم استفهمه وطلب منه الحديث فحدثه معاذ بن جبل. وعلى كل حال، فمراسيل الصحابة كموصولاته، وهذه كلمة لا بد أن نحفظها وأن نفهمها، مراسيل الصحابة كموصولاتهم، لا فرق بين قول الصحابي حدثنا فلان وبين قول الصحابي حدثنا رسول الله، وبين قول الصحابي عن فلان وبين قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لسببين: الأول أن جميع الصحابة عدول، فهم إذا أسقطوا الواسطة فذلك لا يضر، والثاني أنه بالتتبع علم أن الصحابة لا يرسلون عمن دون الصحابة، بالتتبع علم أن الصحابة لا يرسلون عمن دون الصحابة. عن معاذ بن جبل وهو أحد العلماء الأعلام الذين اشتهروا بالعلم مع صغر سنهم، وهو صحابي معروف، وكان من أعلم من سكن الشام، وعلمه انتشر في الشام، وعلمه انتشر في الشام، وكان رضي الله تعالى عنه من الذين يقال عنهم إن أدعيته مستجاب، وجاء في فضله أنه يقدم العلماء برتوة أو برمية حجر رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس، يعني بإسقاط قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا، يعني بدون عن معاذ، بدون كلمة عن معاذ، وكلمة عن معاذ وأن معاذا بمعنى واحد، لأن أنوعا كلاهما من الألفاظ التي تدل على السماع وتدل على الإرسال في آن واحد بحسب القائل. ولذلك لما قال صاحب البيقونية معرفا المعنعن قال: معنعن كعن سعيد عنكر، يعني هذا من المعنعن، لكن معنعنات الصحابة لا تضر. قال: أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى بعثني البعث يعني الإرسال، هو كقوله أرسلني رسول الله، لكن البعث يكون مع عدم يعني رسالة، وإنما مع شيء يكون يعلمه ويعلمه، وهذا معنى بعثت معلما، بعثت معلما، أي إنما أعلم الناس ما أعلمه، أما أرسلني برسالة فهو يوصل الرسالة وخلاص انتهت المهمة. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ الرواية اللي بعدها إلى اليمن في بعض روايات الحديث، والمقصود باليمن جميع نواحي اليمن سواء كان صنعاء أو عدن أو غيرها. وكان اليمن إذا أطلق فأشهر ما مع مدن اليمن في ذاك الزمان صنعاء وعدن وحضرموت ونحوها. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيه دلالة على أهمية التنبه إلى حال المدعوين، لأن الإنسان إذا عرف ما هي شبهات المدعوين وما هي أحوال المدعوين وما هي شهوات المدعوين يعرف كيف يدعوهم. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الرواية اللي بعدها فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية في كتاب التوحيد في صحيح البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذا كله فيه دلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يروون الحديث بالمعنى، أو أن التابعين قد يروون الحديث بالمعنى، لكن هذه الروايات تدلنا نحن على معنى هذه الكلمات، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية اللي بعدها عبادة الله عز وجل وحده لا شريك، معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. إذن التوحيد ليس معنى أن تعتقد أن الله الخالق موجود أو أن الخالق الرازق هو الله، لا، توحيد عبادة الله عز وجل. قال فإنهم أطاعوا لذلك، فيه دلالة على أهمية التدرج في الدعوة وفي العلم في المناظرة في المناقشة. لا يحسن بالداعي أن ينتقل من مسألة إلى مسألة، يناقش في قضية واحدة إذا هو أقر بها ينتقل إلى غيرها. أما ما يسميه الجدليون بالقفز، سكته هنا انتقل هناك، سكته هناك انتقل هناك، لن تصل إلى شيء، لن يكون المقصود هو إقرار الحق، يكون المقصود هو إما إفحامك أو إفحامه، هذا ليس لوجه الله. فدائما عندما تدعو لابد أن تقرر المدعو ما هي القضية المبحوثة، فإذا تقررت هذه القضية ثم أحب الرجل قبول الحق تنتقل معه إلى الحق الذي بعده. لذلك هذه قضية مهمة، فإنهم أطاعوا لذلك. وكما أن التدرج مطلوب من قضية إلى أخرى، فكذلك التدرج مطلوب في أسلوب الدعوة، وهي أن الداعي يدعو بالحكمة أولا. فإذا انتفعت الدعوة بالحكمة اكتفى بها، وإلا انتقل إلى الموعظة، وإذا لم ينتفع ينتقل إلى المجادلة بالتي هي أحسن، فلا يبدأ بالمجادلة قبل الموعظة، ولا يبدأ بالموعظة قبل الحكمة. فهذه قضايا مهمة في التدرج في كيفية الدعوة وفي كيفية القضايا، يبينها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب نبه إلى هذه القضية، الدعوة إلى الأهم فالأهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك، وقوله أطاعوا دليل صريح دليل صريح إلى أن المقصود ليس مجرد المعرفة، المقصود المعرفة مع الطاعة. نعم جاء في بعض الروايات فإنهم عرفوا ذلك، لكن هذه الرواية تبين أن مجرد المعرفة مجرد العلم لا يكفي، بل لا بد معه من عمل، وهذا الذي يسمى الطاعة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب هنا يأتي سؤال، في الأول قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في الصلوات قال فأعلمهم، وفي الرواية الأخرى فأخبرهم، دل على أن عندهم علم بالتوحيد لكنهم يجحدونه، أو التبس عليهم أمره. أما علمهم بالصلوات الخمس فمعدوم، ولذلك يحتاجون إلى الإخبار عنها، يحتاجون إلى الإعلام بها. فمثلا في يمكن في لبعض النصارى أن يدرك أن أول الوصايا أن يا إبراهيم الرب إلهك واحد، هذا موجود في الأناجيل اللي بين أيديهم من المحكمات التي لم تطرأ عليها أيدي التحريف، موجود في التوراة أن إلهكم واحد، نفس الآية اللي عندنا أنما إلهكم إله واحد، فهذا موجود. لكن التلبيس يحتاج إلى بيان أن المقصود بالألوهية هنا هو دعوة التوحيد، توحيد العبادة. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، ومعنى افترض يعني جعله فرضا عليهم، افتعل من الفعل أي فرض عليهم فعلا والزمهم إلزاما 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي الرواية اللي بعدها 5 صلوات في يومهم وليلتهم، دل على وجوب التكرار، وهذا لبيان أن الصلوات مرتبطة بالأوقات الليلية والنهارية، 5 صلوات في كل يوم وليلة حتى يموت الإنسان. يمكن الإنسان يترك لأي ظرف طارئ من ولأي سبب من الأسباب الشرعية، يمكن أن يترك الصوم، يترك الزكاة، الحج، لكن الصلاة ما يمكن، لا يمكن ترك الصلاة بأي حال ما دام العقل موجودا. الصلاة مرتبطة بوجود العقل، ما دام العقل موجود فلا بد أن يصلي الإنسان. قال فإنهم أطاعوا لذلك، يعني طاعة علموا فأطاعوا، قالوا فهمنا الصلاة وسنصلي. فأعلمهم أن الله افترض عليهم، والرواية اللي بعدها فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي الرواية اللي بعدها قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة لها شقان، تطلق على الفرض وتطلق على النفل بخلاف الزكاة، فالزكاة اسم شرعي خاص للنسبة المقدرة الواجب إخراجها في الزكاة المفروض على أموال المسلمين. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الرواية اللي بعدها فترد على فقرائهم، فترد في فقرائهم ظرفية، أي أن هذه الزكوات تصب في هذا الظرف. والرواية اللي بعدها فترد على فقرائهم على تفيد الإلزام، أي يلزم أن يعطى الفقير، لأن يعني كلمة على مثل قوله فرض عليكم، صار إلزام عليكم، فترد على فقرائهم هنا، فترد في فقرائهم. وهذه اللفظة فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وعلى فقرائهم، أفادتنا فائدة لطيفة أن كل احفظها كل من أن كل من ملك الزكاة، من ملك نصاب الزكاة فليس بفقير. إذن لو سألنا سائل من هو الفقير الذي يعطى الزكاة، هو الذي مر عليه الحول وليس عنده مال زكوي يجب فيه الزكاة. يعني مثلا مر عليه الحول ما عنده 5 من الإبل، مر عليه الحول ما عنده 30 بقرة، مر عليه الحول ما عنده 20 دينار من الذهب اللي هو 85 جرام من الذهب. طيب امرأة عندها حلي 100 جرام من الذهب ثم تقول أعطوني، هذه ليست فقيرة. هذه مسألة مهمة، هذه استفدناها من لفظة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك كرائم أموالهم. وفي الرواية اللي بعدها قال فإذا هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. معنى فإياك كرائم أموالهم، إياك يعني احذر القرب من كرائم أموالهم، فإياك كرائم أموالهم. ومعنى الكرائم جمع كريمة، المال الكريم هو المال، وهذه لفظة مهمة، المال قد يسمى كريما إما باعتبار كونه نافعا وإما باعتبار كونه محبوبا. المال قد يسمى، لذلك من الألفاظ الخاطئة عند الناس يقولون المال أوساخ الدنيا، هذه اللفظة ليست شرعية، هذه اللفظة قد تكون صوفية، لأن المال قد يكون كريما تبني به مسجدا، قد يكون كريما تبني به أوقافا، قد يكون كريما تصل به رحمة، هذه قضية مهمة. لا، الزكاة ذاك مو المال، الزكاة أوصاخ الناس. إذن ليس المال، المال قد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال الكريم نافع. ما معنى المال الكريم؟ الكريم في نفسه بمعنى طيب، الكريم باعتباره محبوب لصاحبه. هنا يقول فإياك كرائم أموالهم، أي الأموال الكريمة النفيسة التي يحبها أهلها. فمثلا لو جاء وجب الزكاة على رجل قال عندي عشرون دينارا، هذا الدينار مضروب شوية خذها في الزكاة، فلا تقول لها أعطني الدينار السليم، هو كله ذهب ما فرق عليك، عنده 5 من الإبل فأعطاك شاة فرأيت غيرها خيرا منها، فلا تقل لا أعطيني تلك الشاة، خذ ما أعطاك ما لم تكن معيبة تضر الفقراء. هذا معنى فإياك كرائم أموالهم. وفي بعض النسخ فإياك وكرائم أموالهم. قال واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم، إما أن الواو استئنافية فيكون المعنى إني بعثتك قاضيا معلما أميرا فإياك والظلم، وإما أن تكون الواو واو المعية فيكون المعنى فإياك كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، فيكون المعنى لا تحسب أن الغني إذا ظلمته في أخذ شيء من ماله للفقير أن ذلك يدفع عنك الظلم، فإن الظلم ظلم حتى لو كان على الغني. وكلا المعنيين صحيحان، واتقي دعوة المظلوم. والمظلوم دعوته مستجابة حتى لو كان كافر. ثم قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها بين هذه الدعوة التي صدرت من المظلوم وبين الله حجاب. لكن نتنبه أن هذه الدعوة من المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب بشرط ألا يتجاوز قدر الضر، متى ما تجاوز سقطت. يعني مثلا إنسان تكلم في عرضك فأنت مظلوم، فإذا أنت دعوت عليه وعلى أبيه صرت أنت متعدي. هذه قضية لابد أن ننتبه. بعض الناس يقول أنا دعوت على ظالمي ما استجيب له، لما تسأله تجد أنه هو تعدى، فلما تعدى وقع في الظلم فصار ظالما هو من حيث لا يشعر أو لا يشعر. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في قوله حجاب دل على أن هناك حجب بين الله جل وعلا وبين الدعوات. هذه الحجب إما أن الدعوة لا ترتفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. قد يكون الحجاب منك أنت، مطعم حرام، مشرب حرام ونحو ذلك. قد يكون الحجاب مانع آخر، وهو كونك دعوت بقطيعة رحم، دعوت بظلم. قد يكون الحجاب غلق أبواب السماء، لأن الله لا يقبل من فلان وفلان. فإذا أراد الإنسان أن تكون دعوته مستجابة فلينظر إلى هذه الحجب فليبعدها. مثل عندما، ولله المثل الأعلى، عندما يريد الإنسان أن يوصل صوته إلى أحد يفتح البيبان المغلقة، فلا بد لمن أراد أن تكون دعوته مستجابة أن يبذل جهده في إبعاد الحجب الحسية والمعنوية. الحسية مثل المطعم الحرام، المشرب الحرام. المعنوية مثل دعوته بقطيعة الرحم ونحو ذلك. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر، فقال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني اليماني، طبعا هو عدني في الأصل لكنه سكن مكة وعاش في مكة. قال حدثنا بشر ابن السري، بشر ابن السري، وأيضا يكنى بأبي عمرو المكي، بشر ابن السري المكي. قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حاء، وحدثنا عبد بن حميد شيخ البخاري وصاحب المسند المعروف ومسنده مطبوع. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني جد الإمام بن أبي عاصم صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، هذا جد. عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. ثم أورد له إسنادا آخر، قال حدثنا أمية ابن بسطام العيشي، وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روحه بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بمثل الحديث السابق، ورجال الإسناد كلهم منسوبون.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا تقرأ الأبواب، لأن احنا اتفقنا أن الأبواب ليس من وضع الإمام مسلم. الأبواب نستنير بها، نفهم المعاني منها، ندرك أن الإمام مسلم رتب كتابه وإن لم يضع الأبواب، لكنه لم يضع الأبواب، كأنه أراد أن يكون كتابه كتابا فقط، كتاب الإيمان، كتاب كذا كتاب كذا، وضع الإمام مسلم الكتب ولم يضع الأبواب. من الذي وضع الأبواب؟ اختلف في ذلك العلماء، لكن من المؤكد أن وضع الكتب ليس من وضع الإمام مسلم، وضع الأبواب عفوا. وقيل إن أول من وضع الأبواب هو القاضي عياض، وهو أول من وصل إلينا شرحه لمسلم، وأكثر الأبواب الموجودة عندنا هو من وضع الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
نعم. اللي بعده.
قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه فحسابه على الله. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدرى وردي عن علاء حا وحدثنا أمية بن وسطام واللفظ له.
طبعا هم يكتبون الدرى وردي بفتح الراء، هذا يسمى من باب التعريب، يعني العرب يعربون الكلمات فينطقونها بسليقتهم العربية. يعني مثلا الصين، لو تذهب إلى أهل الصين تقول لهم الصين ما راح يفهمون، هم ما يقولون الصين، ما عندهم الصاد أصلا. تشاينا مثلا أو طريقة أخرى لا أعلم، لكن المهم العرب تعرب الأسماء الإيش الأعجمية، يعني تنطقها بطريقتها، وإلا فهي كلمة درى وردي هي ليست هكذا بالفارسي، هي في الفارسي بسكون الراء درى وردي، لكن لازم نفرق احنا بين المنطوق للاسم الاعجمي او كيفيه نطق الاسم الاعجمي عندنا في العربيه، ولا ننظر الى الاسم كيف ينطق في العجمه التي كانت عليها. يعني مثلا ابراهيم باتفاق العلماء اسم اعجمي، لكن لا يجوز ان ننظر، وان قيل انه عربي كما ذكرته في كتاب التبيان، فإن قيل إنه عربي فمعناه إيش؟ ها؟ الأب الرحيم، وأيضا إبراهيم أبو الأمة قيل فيه معنيان. إذن كيف ننطقها؟ ننطقها كما نطقها العرب الأسماء الأعجمية، درى وردي. نعم. أحسنت.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أمية ابن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله.
أحسنت. هذه الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم رحمه الله هنا حديث أبي هريرة من عدة طرق، وحديث جابر، وحديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنهم، هذه الأحاديث الثلاثة ألفاظها عامة ومعانيها خاصة، وهي دالة على قضية مهمة، وهي الأمر بقتال من يقاتل المسلمين أو يمنع دعوتهم حتى يطيعوا أو حتى يدفعوا الجزية أو حتى يعني يسلم، أحد ثلاثة أمور. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة من عدة الطرق، وفيه قصة جرت بين أبي بكر وعمر لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده. استخلف فيه دلالة على أن الاستخلاف إنما وقع بتعاهد وتشاور أهل الحل والعقد، وكفر من كفر من العرب. من العرب الألف واللام فيه للعهد، وليس المقصود كلهم، لأن أهل مكة والمدينة والطائف باتفاق المؤرخين ثبتوا على الإسلام، وليس كل العرب ارتدت، فقبائل بني تميم كثير من قبائل تميم ثبتوا على الإسلام، وإنما ارتدت كفر من كفر من العرب، هذه التبعيضية واضحة، من العرب، وهم أتباع مسيلمة، طليح الأسدي، أتباع السجاح ونحوهم. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر، وكان عمر وزير أبي بكر ومشاورة وقاضيا في خلافة الصديق، يعني يؤدي ثلاثة وظائف، كيف تقاتل الناس؟ يعني هؤلاء بعض العرب قالوا لا ندفع الزكاة للخليفة، وبعضهم قالوا لا ندفع الزكاة نهائيا، كانت العرب عندهم أنفة، كيف يدفعون مالهم للغير للحماية، احنا نحمي نفسنا مثلا، وبعضهم قالوا لا يوجد زكاة، أنكر. لاحظ الآن، منهم من منع ومنهم من جحد، ومنهم من أنكر الصلوات، مثل أتباع السجاح وطليحة جعل الصلوات عليهم أقل، وينقل عن كذلك مسيلمة الكذاب أنه أيضا قلل الصلوات، ولم يرجعوا إلى الشرك في العبادة. انتبه، ولا واحد من المرتدين حسب قراءتي للتاريخ لم أجد قبيلة واحدة رجعت القهقرة في شرك عبادة الأصنام. إذن ما الذي وقع منهم؟ ما الذي وقع منهم؟ الكفر. يعني ما أنكروا لا إله إلا الله، منهم من أنكروا ختم النبوة كأتباع مسيلمة وسجاح وطليحة، ومنهم من أنكروا فرضية الصلوات الخمس جعلوها أقل، ومنهم من أنكروا الزكاة، ومنهم من منعوا الزكاة. فصارت الأصناف عندنا هؤلاء الأربعة، لكن لم يوجد أحد منهم رجع القهقرة وصار يعبد الأصنام والأوثان. ولذلك لما قال وكفر من كفر من العرب، فيه دلالة على أن الكفر ملة واحدة بغض النظر عن نوع الكفر. الكفر كفر، سواء كان بسبب الشرك ولا بسبب إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وختم النبوة. الكفر كفر، سواء كان بترك بجحد الزكاة أو بجحد فرضية الصلوات الخمس، ما في فرق، الكفر كفر. هذه قضية مهمة. قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه قضية مهمة. الناس، ترى بعض الناس ما يفهم هذا. أذكر أني مرة كنت أصلح السيارة فجاني رجل يزعم أنه قرآني، قال يا أخي أنا ما أقبل اللي في البخاري ومسلم. أنا ما كنت أعلم أن الرجل هذا فكرة. قلت ليش؟ قال يا أخي في أحاديث في البخاري ومسلم ما يقبلها العقل. قلت العقل من؟ عقلك أنت ولا عقلي أنا؟ إذا عقلي أنا كل ما في البخاري ومسلم مقبول في عقلي وفي عقل العلماء وطلاب العلم السالفين. إذا عقلك أنت والغربيين فقط عن الإسلام، ما هو أقول لك نصة، 90% من الإسلام عقولكم ما تقبل، فعقولكم ما هو ميزان. قال لا بس في أشياء يخالف اللي في القرآن. قلت خلاص أنت جيب لي حديث واحد، حديث واحد يوجد في البخاري ومسلم مخالف لما في القرآن وأنا أترك البخاري ومسلم، حديث واحد لا أريد أكثر، ما بي اثنين ولا ثلاث، بس حديث واحد. قال لي حديث أمرت أن أقاتل الناس، شون نقاتل كل الكفار؟ يعني ندخل الناس في الإسلام غصب؟ انتبه الآن. قلت له طيب أنت شنو تفهم من أمرت أن أقاتل؟ قال يعني كل الناس، نقاتل كل الناس. قلت الله في القرآن يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا عام ولا خاص؟ سكت. طيب أمرت أن أقاتل الناس، قلت يقول جل وعلا واقتلوا المشركين كافة، عام ولا خاص؟ يا إخوة لابد أن نفهم. سكت. قلت هالحديث أمرت أن أقاتل الناس مثل قوله واقتلوا المشركين كافة كما وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذا يسميه العلماء العام المراد به الخصوص، وإلا فمن المجمع عليه بين أهل الإسلام أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يقاتل، صح ولا لا؟ إذن هذا واضح، لكنهم لا يفهمون. بل إن الكفار لو ما منعون الدعوة ما قتلنا، ننشر الدعوة خلاص، من أسلم الحمد لله، من لم يسلم أمره إلى الله جل وعلا. هذه قضية مهمة. لذلك الغرب لا سيما من يسمي نفسه بالمستشرقين، هؤلاء الذين درسوا في جامعة سربون وجامعة برلين وغيرها برمنغهام، هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام، فإيش حطوا في الأذهان الإسلام انتشر بالسيف. طيب يا أغبياء، أنتم بعجركم وبجركم احتللتم العالم، لماذا لم تستطيعوا بسيوفكم وبنادقكم ودباباتكم أن تغيروا معالم العالم الإسلامي؟ ليش ما قدرتم؟ دل على أن القهر والغلبة لا يمكن أن يكون سبباً لتغيير عقائد ما في قلوب الناس. أجل ليش تغير أهل الفرس إلى الصين والهند والسن إلى إندونيسيا، وأهل تركيا وإلى رومية، وأهل الغرب إلى إسبانيا؟ ليش تغيرت عقائدهم؟ اختياري، اختياري، ما في كلام. لذلك هذه القضية أمرت أن أقاتل الناس، لابد أن نفهم أنه عام مراد به الخصوص، أمرت أن أقاتل الناس الذين يصدون عن دين الله أو يقاتلوننا، وإلا من بيننا وبينهم عهد فالواجب المحافظة عليه. لذلك نص شيخ الإسلام أن آية السيف التي زعم أكثر المفسرين أنها ناسخة لآيات الوداعة أو الموادعة، أن هذا غير صحيح، بل هذا في وقت وهذا في وقت. آية السيف: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه ليست ناسخة بل هي من الآيات المحكمة في وقت، كما أن آيات الموادعة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذن السلم مقدم في الإسلام، وإن يريدوا أن يخدعوك ها فإن حسبك الله، يعني حتى لو فرضنا أن في الموادعة خديعة الله كافيك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن المفسرين من قال المقصود بالناس هنا مشرك العرب، وهذا أيضا عام أريد به الخصوص. ولذلك قال من قال من العلماء كأبي حنيفة وغيره: لا يقبل من عربي إلا الإسلام، وغير العربي قال لا يقبل منه الموادعة أو الجزية أو القتال حتى وإن لم يسلم. وهذا له وجه، لماذا له وجه؟ العربي يقرأ القرآن يفهم، لو شغل مخه شوي له وجه، لكن الأول هو الأظهر: حتى يقول لا إله إلا الله. إذن لا يجوز قتال من قال لا إله إلا الله. هذا هو وجه الشاهد، استدلال عمر على أبي بكر، استدلال عمر على أبي بكر: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. بحقه الضمير راجع إلى الإسلام، أي إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. وجاء أيضا في بعض الروايات: إلا بحقها، أي بحق هذه الكلمة. وقوله إلا بحقه فيه دلالة على أن المسلم الأصل فيه الإسلام، ولا يجوز قتله إلا إذا ارتكب ما يوجب قتله. مثل إيش؟ مثل كونه قاتلا، كونه زانيا محصنا، مثل كونه محاربا ونحو ذلك، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن أبو بكر طبق القاعدة المضطردة. ما هي القاعدة المضطردة؟ أن الكفر كفر لا فرق، وهذا يدلك على عظيم علم الصديق. هو مو بس قوي وشجاع، عليم، عالم، أعلم من عمر ومن عثمان ومن علي. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن التفريق يجعل المفرق يدخل في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإن الزكاة حق المال، لاحظ الزكاة حق المال، هنا الآن استدل أبو بكر إلا بحقه، زكاة حق المال، الصلاة حق البدن، التوحيد حق الله عز وجل، هذه قضايا مهمة. لذلك بعض العلماء يقول التوحيد حق الله، الصلاة حق البدن تريح نفسك، الزكاة حق المال، الصوم حق المجتمع، الحج فيه تجميع لهذه الحقوق كلها، هذه تربية للنفس. قال والله لو منعوني عقالا، العقال حبل يربط به البعير، وكان المصدق إذا جمع الصدقات يطلب من صاحب الزكاة حبل يربط به الإبل إذا احتاج إلى الربط، طبعا هذا من باب الإحسان. والله لو منعوني عقالا. وفي بعض الروايات في صحيح البخاري وغيره، وكذلك في صحيح مسلم، عناقا، ومعنى العناق صغير الشاة، عناقا احنا نسميه بالكويت يمكن صخرة، ايش يسمونه، اي عناقا، كانوا يؤدونه الى رسول الله قاتلتهم على منع. يعني الصديق رضي الله عنه وصل الى قمة العلم وقمة الثبات، بحيث لا يرضى أن ينقص من دين الله ولو قيد حبل. شوفوا كيف وصل إلى مرتبة الصديقية، بحيث أنه لا يرضى أن ينقص من دين الإسلام ولو بقدر حمل عناق. ولذلك جاء في بعض كتب السيرة أو ينقص الدين وهو بكر حي، ما يقبل هذا الكلام. الصحابة يتوسلون إليه، يقول أنت تسير جيش أسامة يروح يقاتل الروم، والعرب كلهم يتجهزون لغزو المدينة. في بعض الروايات أنه قال والله لو أن الكلاب جرت ذيول أمهات المؤمنين لما منعت جيش أسامة من السير. لا إله إلا الله، صديق، ومن لي بمثل سيره المدلل، يمشي رويدا ويأتي الأول. بعض الناس يقولون أن أبا بكر لم يسبق الناس بكثير علم بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا معناه أن أبو بكر فاق الصحابة بإيش؟ بأعمال القلوب. وأعمال القلوب يا إخوة، أوصي نفسي وإياكم بأهمية النظر إليها. فوالله رأينا من بعض مشايخنا، خصوصا من بعضهم من دون أن أسميهم، أني إذا نظرت إلى صلاته كنت أتذكر قول بعض الصحابة بعض التابعين، يقول رأيت صلاة أنس فإذا هي خفيفة، فقلت في نفسي ما هذه الصلاة. والله إني كنت أرى صلاة بعض مشايخنا يقول إيش الصلاة هذه، لكن والله كانت لهم مكانة في قلوبنا. ليش؟ أفكر مع نفسي ليش؟ والله ما وجدت لذلك سبب إلا لشيء في قلوبهم. ذلك أعمال القلوب أمرها عظيم أيها الإخوة، حتى في الثبات عند الملمات، أعمال القلوب لها أثر في الثبات عند الملمات والبليات. قال لقاتلتهم على منع، فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدره ببكر للقتال. يعني عمر ما هو مجادل، عمر فقط مستوضح. فلما تبين له أن الكفر شيء واحد أيا كان نوع الكفر، جحد الزكاة، نقص الصلوات من 5 إلى 2، كله كفر، فعرفت أنه الحق. لا سيما وعمر مجرب، كل ما وقع خلاف بين عمر وأبي بكر في مسألة علمية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عمر يجد الحق مع أبي بكر. ومن أجل هذه الصور ما وقع في صلح الحديبية. في صلح الحديبية عمر تعرفون شجاعته وقوته شكيمته، لما رأى بنود الصلح، بنود الصلح في الظاهر، في الظاهر يعني واضح الحيف في حق المسلمين، فقال يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ قال يا ابن الخطاب إنه ربي لن يضيعني. الآن أبو بكر مو موجود في هذه القضية، عمر سكت، فذهب يدور على أبو بكر لأنه يعرف أن أبو بكر يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده قال يا ابن الخطاب أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ أبو بكر الآن ما علم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال إنه رسول الله وإن الله لن يضيع، نفس الكلمة. يعني الصديقية مرتبة عظيمة يوصل بالإنسان إلى أن يتكلم بالعلم الذي هو مراد الله ومراد رسوله، ويعمل العمل المراد لله ولرسوله. إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصحيح من أقوال المفسرين في الآية، آية الحديد، إن الذين آمنوا بالله ورسله، أن المقصود هنا الكمالات. ليش قلنا الكمالات؟ لأن الوصف بعده أولئك هم الصديق. والشهداء، الصحيح أن الواو عطف بيان للصديقية، والشهداء عند ربهم، أي الصديقون هم الشهداء عند ربهم. فالشهداء عند الله هم العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الصديقية، ما هو أي واحد يكون شهيد عند الله عز وجل. وظن بعض المفسرين أن الآية والشهداء عند ربهم أي الشهيد المقتول في سبيل الله، وهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن الآية نزلت وين؟ نزلت في مكة، ما في قتال ولا في شهادة ولا في شيء، نزلت في مكة الآية، سورة الحديد مكية. هذه قضايا لابد أن ننتبه لها في التفسير، مثل قوله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مقصود به جهاد إيش؟ جهاد الصبر والجلد، ما هو جهاد القتال. من أين فهمنا هذا؟ الآية مكية، ما في قتال. إذن الصديق رضي الله عنه بين لعمر. هذا الحديث أورده رحمه الله من عدة طرق، الأول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وسامحوني كل ما يجي ذكر له قتيبة لازم أذكر كامل، هو الوحيد من بلدياتنا، مو مثل مصر الكثيرين من المشايخ عندهم، حنا ما عندنا إلا هذا، وكان في مصر 10-40 سنة وبعدين زعل منهم وراح بغلان، 40 سنة عاش في مصر. ما ولد في بغلان، قرية من قرى بلخ وهي الآن ولاية، وتوفي في بغلان رحمه الله أبو رجاء الخولاني، وهو شيخ من مشايخ البخاري ومسلم وداود وأمثاله. قال حدثنا ليث بن سعد المصري، ليث بن سعد المصري، وكان قرين الشافعي في العلم، لكن قرين مالك، عفوا، قرين مالك في العلم، وأيضا قرين الشافعي، لأن الليث بن سعد تأخر وفاته فأدركه الشافعي، وكان الشافعي يدرس وهو حي، ولكن تلاميذ الليث لم يخدموه فذهب فقهه، وتلاميذ الشافعي خدموه فظهر فقهه. قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل، عقيل مصغرا، وانتبه، في عقيل وفي عقيل، فلازم أن الأسماء ما فيها قياسات، كما قال الخطيب البغدادي في تالي المجتبى، قال ليس في الأسماء قياس. شنو يعني ليس في الأسماء قياس؟ يعني ما تنطقها بقياس عقلك. الأسماء سماعية، قال عقيل تقول عقيل، قال عقيل تقول عقيل، قال عقيل تقول عقيل، هذا معنى ليس في الأسماء قياس. عقيل بن خالد ابن عقيل المصري قال عن الزهري وهو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يأتي بأربعة طرائق، انتبه، قد يأتي بلقبه الزهري، قد يأتي بكنية أبو بكر، قد يأتي بنسبته إلى أبيه محمد بن مسلم، قد يأتي بنسبته إلى جده ابن شهاب، احفظها كلها. قال حدثنا ابن شهاب قال لا عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من كبار التابعين، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبع المكثرين بالحديث وهو أحفظ الصحابة، قال لما توفي رسول الله، والحديث سبق ذكره وبيان معناه. ثم أورده رحمه الله من طريق شيخه أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو، وأبو الطاهر كنيته المصري القرشي، وحرملة بن يحيى التجيبي، وأحمد بن عيسى، هؤلاء الثلاث كلهم. قال أحمد حدثنا، كما قلنا لو قال لك قائل ما هي ميزات مسلم على البخاري، فأول ميزة تذكرها ولا تنساها دقة العناية بالألفاظ سواء في الإسناد أو في المتن. ولذلك لو وجدت حديثا واحدا عند البخاري وعند مسلم، فالغالب الحديث الأول، ما أتكلم عن حديث الباب المتعددة، أتكلم عن الحديث الأول في الباب في صحيح مسلم، ونفس الحديث موجود في البخاري، فتيقن أن الحديث الأول في صحيح مسلم هو أضبط شيء أنت تجده، ما في كلام. قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب، شفتوا كيف قبل شوي الزوري والحين ابن شهاب، قال حدثني سعيد بن المسيب وأو ابن المسيب، وما يروى أنه قال سيب الله من سيب والدي فغير صحيح، روي على الوجهين، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، المسيب يعني بمعنى أنه سيب العبيد وأطلقهم، والمسيب صحابي وكان من مسلمة الفتح، قرشي، سعيد بن المسيب قرشي، والمسيب باسم المفعول بمعنى أطلقه غيره. قال إن أبا هريرة، وذكر الحديث وأورده من طريق آخر، قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا عبد العزيز، هو عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، دراورد قيل معناه الداخل من بابه، وإنما لقب بدراورد لسببين، قيل لأنه وجد من طريق، من باب في الطريق، وعندي في هذا نظر، والصواب أنه لقب بدراوردي لأنه عالم قد أتى العلم من بابه، عالم قد أتى العلم من بابه، در آورد يعني داخل من الباب. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عن العلاء بن عبد الرحمن المدني، العلاء بن عبد الرحمن المدني حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، قال حدثنا أمية بن بسطام مر ذكره، قال حدثنا يزيد بن زريق، قال حدثنا روح وهو روح مر ذكره ولا ما مر؟ روح بن القاسم التميمي، روح بن القاسم التميمي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هو نفسه عن أبيه وهو يعقوب ابن وأبوه عبد الرحمن ابن يعقوب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه اللفظة مثل اللفظة السابقة ليس فيه شيء مختلف. ثم ورده رحمه الله من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي سفيان، وقد مر ذكره وهو طلحة بن نافع القرشي عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة القائل، وعن أبي صالح عن أبي هريرة القائل هو الأعمش أبي صالح ذكوان السمان بمثل حديث المسيب عن أبي هريرة حاء. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الملقب بالزمن أبو موسى العنزي شيخ بغداد قرين بندار، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي البصري إمام الجرح والتعديل وكان قرين الإمام أحمد، وقد كتب إلى الإمام أحمد برسالة يطلب فيها بيان العقيدة، فكتب إليه الإمام أحمد رسالة من صفحتين تقريبا فيه بيان المعتقد، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال جميعا يعني محمد المثنى وعبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، وهنا سفيان عن أبي الزبير المقصود به سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي راوية جابر رضي الله تعالى عنه، ونفس حديث أبي هريرة لكن فيه ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ووجه إيراد هذه الآية أن التذكير متى ما حصل فهو المطلوب، فإذا لم يحصل حينئذ ربما يلجأ الإنسان إلى القتال. ثم ورده من طريق آخر عن شيخ أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد مسند، وقال حدثنا عبد الملك بن الصباح. في الأولين إذا جاء كلمة الصباح فتنطق مشددة الباء ولا يقال صباح، صباح في جميع الرواة الصباح أو صباح. عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر مثل حديث جابر مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد نفس الحديث من طريق طارق بن أشيم رضي الله عنه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر مر ذكرهما، قال حدثنا مروان يعني الفزاري وعن أبي مالك وهو عن أبي مالك عن أبيه أبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم، سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي، عن أبيه طارق بن أشيم رضي الله عنه، صحابي معروف ممن سكن الكوفة، وحديثه مشابه لحديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله. ومعنى حرم ماله ودمه أي ما لم يأتي بناقض، أي ما لم يأتي بناقض للإسلام، ما لم يأتي بناقض للتوحيد. ثم أورد إسنادا آخر لحديث طارق قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان الأزدي، سليمان بن حيان الأزدي ويقال له الجعفري الكوفي، قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثني القائل من؟ مسلم. لا، القائل مسلم مو أبو خالد، لأن حا قال حا يعني تحويل الآن، قال: وحدثني القائل هو الإمام مسلم، زهير بن حرب من شيوخ الإمام مسلم، أبو خيثم ويزيد بن هارون من شيوخ الإمام مسلم. يزيد بن هارون هذا كان جبلا عظيما في العلم في بغداد، حتى قال بعض العلماء في ترجمته أن المأمون على جبروته ها ما تجرأ على إظهار القول بخلق القرآن إلا بعد وفاة يزيد بن هارون، كان يهابه، عظيم الهيبة، عظيم العلم. قال: كلاهما عن أبي مالك عن أبي، عن أبي مالك عن أبي، والحديث بمثل الرواية السابقة، لكن فيه من وحد الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم. عندكم سؤال؟ تفضل. نعم، أحسنت. ما هي أعمال القلوب التي يفوق فيها بعض الناس عن بعض؟ أعمال القلوب: الصدق، الإخلاص، اليقين، الحب، الخوف، خشية، الإنابة، توكل، رجاء. والقاعدة المضطردة احفظها يا أبا عمر: كل عمل ظاهري ينشأ عن عمل قلبي. وأعمال القلوب منقسمة إلى قسمين: أعمال وأقوال. فعمل القلب ملؤه بحب الله، وقول القلب قوله: أنا أحب الله، بدون أن ينطق بلسانه. من أعمال القلوب امتلاء القلب برجاء الله عز وجل وانقطاعه عن رجاء غيره، وقول القلب: أنا أرجو الله، بدون أن يتلفظ بلسانه. وهكذا تضطرد الأعمال. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. والله هذه عبادة عظيمة ينبغي التنبؤ لها. قد يكون رجل بجوارك في الصف الأول قد سبقك بشيء من أعمال القلوب، فانتبه. نعم. منع الكفار كانوا معاهدين ولا محاربين؟ الكفار ينقسموا إلى قسمين: كفار معاهدين أو موادعين، ما هذا يعني بيننا بينهم عهد صلح. طيب هو الآن معه نعم، إذا كان بيننا وبين الكافر عهد فنبقى على عهدنا، سواء كان عهد صلح أو كان عهد معين لمدة معينة أو مطلق. طبعا هذا فيه خلاف بالنسبة للموادعة بين دولة الإسلام ودولة الكفر إلى أمد، هذا جائز باتفاق العلماء، هذا جائز بإيش؟ اتفاق العلماء. إذن أين نزاعهم؟ نزاعهم هل يجوز موادعة الكفار أبدا؟ يعني مثلا نكتب معاهدة بيننا وبين دول الكفر أن لا أحد يتعدى على الثاني، لا أحد يتعدى على الثاني بدون أن نضع تاريخ أو نهاية لهذا العهد، هذا فيه خلاف، والصحيح جوازه. إذا كان غير محارب فيدعى إلى أحد، إذا كان غير محارب ما لنا إلا الدعوة، إذا كان غير محارب ما لنا إلا الدعوة، مثل لو كان جارك يهودي نصراني ما لك إلا الدعوة، عرفت؟ ما في، قد يكون معه، قد يكون مستعمل ما يدفع جزية، مستعمل ما يدفع جزية، المستعمل لا يدفع جزية. لكن إذا كان الكافر حربيا فيدعى إلى أحد ثلاثة أمور، يعني أسير مثلا كافر مسكته يمكن للحاكم أن يدعو إلى أحد ثلاثة أمور، إما الإسلام وإما القتل وإما المن وإما يبقى في بلاد المسلمين ويطلق عليه الحرية بدفع الجزية. كذلك الدول، إذا وقع بيننا وبين دول الكفر قتال فيمكن أن إذا كانت الدولة قوية دولة الإسلام أن تطلب منهم إما القتال وإما الجزية وإما الإسلام. نعم. هم إيش؟ نعم. يعني إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هل المقصود بالآية هنا أدنى درجات الإيمان ولا أعلى درجات الإيمان؟ المقصود أعلى درجات الإيمان، بدليل الإشارة بالتعظيم أولئك هم الصديقون. فليس من عنده أدنى درجات الإيمان لا يوصف بالصديقية. هذه الآية في الإيمان الكامل، أولئك هم المؤمنون حقا. يجوز على القول بأن الواو استئنافية، تفسير هذا جائز، إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، انتهى الكلام، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ما في بأس. نعم. لا، الزكاة ما كانت مفروضة لكنها كانت معروفة، صح ما كانت مفروضة بس كانت معروفة، فرق بين كون الشيء ليس مفروضا وبين كونه معروفا. الصلاة، الصلاة قبل السنة العاشرة كان معروف عند الصحابة، يصلون، إيش يصلون؟ صلاة مطلق الصلاة، ما في صلاة عندها خمس صلوات في اليوم والليل، بس يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، نعم فيها ركوع وفيها سجود وفيها كل شيء. الله قال لنبيه ومن الليل ها فتهجد به نافلة لك، شو يتهجد؟ شو يتهجد؟ صلي صلي. الله قال احنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون، يعني الصلاة موجودة عند الصحابة، حتى أنهم كانوا يصلون سرا في دار الأرقم إلى الأرقم، معناته قبل الجهر قبل الجهر بالدعوة في شيء اسمه الصلاة. ممكن هذا، لكن قول ضعيف. نعم. جميل. فلا تضربوا له لله فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تضربوا لله الأمثال على طريقة الكفار والمشركين. ما هي الأمثال التي كان يضربها الكفار والمشركون وإلى اليوم يضربها الفلاسفة والمناطقة؟ هي ما يسمونه بالقياسات الكلية أو القياسات التمثيلية. قياسات تمثيلية يقول لك المشرك أنت تقدر تروح عند الملك بدون واسطة؟ شو تجاوب؟ ها؟ ما تقدر. يقول خلاص أجل إحنا ما نقدر نعبد الله بدون واسطة، هذا الذي قال الله عنه فلا تضربوا لله الأمثال، هذا قياس تمثيلي، مثل الله بالملك. أو قياس كلي، قياس كلي مثل إيش؟ مثل قولهم كل ملك له أعوان فيلزم أن يكون الله له أعوان، هذا قياس كلي باطل. لا يجوز أن يقاس الله بخلقه تمثيليا، ولا يجوز أن يقاس الله مع خلقه تحت كلية مساوية. كيف تساوي بين الخالق والمخلوق؟ أما القياس الأولوي فالله ضربه وأخبرنا وقال وله المثل الأعلى، ها؟ إذن القياس الأولى يجوز. ما معنى القياس الأولى؟ معنى قياس الأولى أنك تضرب القياس مع قطعك عن التمثيل وقطعك عن الكلية، يعني أن هذا مثال خاص لله، هذا معنى المثل الأعلى. فمثلا لما يجي الكافر يقول الملائكة بنات الله، طيب أنتم ترضون أن البنات لأنفسكم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، طيب وين عقولكم؟ أنتم ما ترضون البنات لأنفسكم، شلون تنسبون البنات لله؟ ولذلك قال عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. طيب إذا أنتم ما ترضون لأنفسكم البنات كيف تنسبون لله البنات؟ فمن باب أولى لا تنسبوا لله البنات، لأن البنات في نظركم نقص، فالله عز وجل منزه عن النقص، أنزه منكم. إذن هذا يسمى المثل الأعلى. مثلا لما يجي إنسان ويقول العلم والجهل أيهما كمال وأيهما نقص؟ جاوب، العلم كمال بغض النظر عن إضافته، العلم كمال. طيب العلم إذا كان كمالا فأنت تقول من باب المثل الأعلى والأولى تقول أن معطي الكمال أولى به فهو عليم. من أين علمت؟ من باب قياس الأولى. والمخلوق حتى لو كان جاهل يتنزه عن الجهل، لو تقول حق الجاهل أنت جاهل يرضى؟ إذن الله منزه عن الجهل من باب أولى. فهمت؟ لا شك أن حدثنا وأخبرنا بين المحدثين اختلاف هل هما سواء أو لا، فيرى الإمام البخاري رحمه الله كما مر معنا في شرح البخاري أظن كنت معنا، يرى الإمام البخاري رحمه الله أن حدثنا وأخبرنا سيئا، يرى بعض المحدثين ومنهم الإمام مسلم أن بينهما اختلافا. حدثنا بينهما اختلاف بين حدثنا وأخبرنا، فيقولون أن حدثنا يعني إذا كان يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع فهذا تحديث، وأخبرنا إذا كان بقراءته، وقيل غير ذلك. على كل حال هي من حيث اللغة لا فرق بين حدث وأخبر، من حيث اللغة لا فرق، لكن من حيث الاصطلاح ما في بأس أن يكون في فرق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.